وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا، وخارج أن ينقض الوضوء، كل ما خرج من بقية البدن سواء كان بولا أو غائطا. هذا يرجع إلى أي مسألة؟ إلى مسألة الفتحة، فإنها خارج من بقية البدن وآخذة حكم الخروج من المخرج المعتاد، وهذا الذي نص عليه فقهاء الحنابلة ودرجوا عليه. وعند الشافعية التفصيل كما قرره الشيرازي في المهذب، وحصله الإمام النووي رحمه الله في شرحه وفي الروضة. المقصود أنهم فصلوا فيه بين أحوال الفتحات، ومن العلماء من أطلق، ومذهب الحنابلة هذه قاعدة أنهم يرون خروج النجس من أي موضع من البدن ناقضا، حتى لو خرج الدم في جرح يقول بمجرد ما يخرج الدم نقض الوضوء. دليلهم على ذلك قال إنه ينزل منزلة المستحاضة، فإن المستحاضة خرج منها الدم وهو نجس من غير المجرى الذي هو مجرى البول الذي هو مجرى الفرج، قالوا فأوجب انتقاض الوضوء مع أنه من غير مجرى البول، وليس ذلك إلا لعلة وهي كونه نجسا. ففرعوا عليه أن كل خارج نجس من سائر البدن ينقض، لأن الشرع اعتبر خروج دم الاستحاضة النجس من الموضع المعروف، قالوا موجبا لانتقاض الوضوء كذلك مثله كل نجس خارج. وهذا فيه نظر، فإن خروج دم الاستحاضة من الموضع وخروجه من الموضع يعتبر فيه كما يقول العلماء المخرج، فاجتمع فيه المخرج والخارج، المخرج الذي هو القبر بغض النظر عن كونه موضع الجماع أو موضع البول، والخارج كونه نجسا. ولذلك نقول إنه إذا خرج من سائر البدن لم ينقض، لأنه إذا خرج من سائر البدن وجد فيه وصف واحد كونه نجسا ولكنه ليس من الموضع. مرة أخرى يقولون دم الاستحاضة نقض الوضوء فهو نجس من غير القبر والدبر، نقيس عليه كل نجس من سائر البدن، فنقول أي نجس يخرج من سائر البدن كالرعاة يقولون ينقض الوضوء لأنه نجس خرج من البدن كدم الاستحاضة الذي خرج من البدن. كيف يجاب عن هذا؟ يجاب عنه بأن دم الاستحاضة اشتمل على وصفين، كونه نجسا بقول يغسل عنك الدم، وكونه من الموضع. وأما النجس من غير في سائر البدن كالرعاة فقد اجتمع فيه وصف واحد كونه نجسا ولكنه ليس من موضع مؤسس، فنقض الأول وهو دم الاستحاضة ولم ينقض الثاني. هذا بالنسبة لمسألة أن كل خارج النجس من سائر البدن يوجب انتقاض الوضوء. من الأدلة على أنه لا ينقض الوضوء وهو من أقواها حديث عباد بن بكر رضي الله عنه لما قام على الشعب يحوطه وجاءه السهم العائر فنزح وهو يصلي، فلولا أنه خشي على صاحبه لما قطع الصلاة، فأقر على ذلك، فدل على أن خروج الدم لا يوجب انتقاض الوضوء.
أو كثيرا نجسا غيرهما،
أو كثيرا نجسا غيرهما، أي غير البول والغائط وهو الدم مثلا. كثيرا نجسا يشمل أمور، أولها الدم، ثانيها الصديد، ثالثها القيح، رابعها القيح، كل ذلك يعتبر كفي نجسا، يعتبر من النجس الخارج من غير السبيلين وهو من غير البول والغائط. فمن قاء فقد انتقض وضوءه على هذا الأصل، لأنه نجس خارج من البدن. ومن أرعف هذا الدم انتقض وضوءه، لأن الدم نجس فيوجب انتقاض الوضوء. ومن خرج منه الصديد أو القيح، لأن الصديد والقيح قيل من القيح متولد من الدم، والفرع يأخذ حكم أصله، وما تولد من نجس فهو نجس. والصديد يقولون من الماء الذي يخالط الجراح، فقيل هو يكون مختلطا ما بين الدم وبين الماء الذي يخالط الجراح، قالوا أخذ حكم النجس لمكان تنجس فيه بالموضع. هذه الأمور كلها إذا خرجت أوجبت انتقاض الوضوء على الأصل الذي قررناه من كونه الخارج النجس يوجب انتقاض الوضوء. وقلنا إن الصحيح أن الخارج النجس لا يعتبر ناقضا للوضوء، لكن هنا شرط ذكره المصنف عبر عنه بالوصف في قوله كثيرا. فمفهوم قوله كثيرا أنه لو كان قليلا أنه لا ينقض الوضوء. تفصيل ذلك، قالوا إذا خرج من الإنسان دم يسير كالبشرة التي تسمى في عرف الناس الحبة، تكون على الإصبع أو تكون على الساعد، فينزف الدم منها قليلا، أو يعصرها الإنسان فيخرج دمها اليسير، هذا يسير. من أمثلة أيضا لو الشاك فأدمى لثته فخرج دم قليل من طرف اللثة، هذا قليل. أو جرح جرحا صغيرا وخرج دم يسير، هذا يسمى قليلا أو يوصف بكونه قليلا. لكن لو كان كثيرا كجرح يبعد يعني يخرج الدم، أو مثلا الرعف، يقولون انتقض وضوءه. إذن يفرقون بين القليل وبين الكثير من النجاسات. فيرد السؤال، ما هو الضابط الذي يفرق فيه بين القليل والكثير؟ هم يقولون إذا كان كثيرا نقض، وإذا كان النجس قليلا لم ينقض. فسيسأل مباشرة كيف نفرق بين القليل والكثير؟ فلهم أقوال متعددة، منها ما اختاره غير واحد، ومنهم الإمام الموفق ابن قدامة على ما اختاره في المغني واختاره في العمدة، كذلك اختاره الزركشي وغيرهم من أئمة الحنابلة وفقهائهم رحمة الله عليهم، أن الكثير ما لا يتفاحش في النفس، الشيء الذي إذا رأيته لم تره كثيرا بحيث لا تستحضره، هذا اليسير. لكن لو أنك نظرت إليه فاعتبرته كثيرا قالوا يعتبر كثيرا. هنا سؤال، الناس يختلفون، فقد أعتبر الكثير عندي وهو يسير عندك، فقالوا يعتبر أوساط الناس من عقلائهم ونحوهم حكماء الذين هم العقل، قالوا فيخرج الموسوس والقصاص. أما الموسوس فلأن أقل شيء عنده هذا كثير، نسأل الله السلامة العافية، يستعظم كل شيء، فهذا لا يعتبر تفاحش مثله، ما له تأثير. أما النوع الثاني فالجزار قصاص، لأنه يستهين بالدماء، فالذي يتفاحش عنده شيء كثير، يعني ربما يرى ما يملأ المغراض يقول هذا يعني يقارب المتفاحش، ليس المتفاحش، قد يقول يقارب المتفاحش لأنه معتاد بالدماء. فقال يخرج هذان النوعان القصاب والموسم، فجعلوا أعلى الشيء وهو القصاب وأدنى وهو المنتقل، فلا نلتفت لمن يعظم الأمر ولمن يحقره، وإنما ينظر إلى حكيم العاقل أو غالب الناس في أوصافهم. ومنهم من يعني يحده بالقطرة والقطرتين، لكن كل هذا يعني كما قلنا على غير المشهور، وعلى ما اختاره بعض المحققين أن العبرة فيه بتفاحش النفس. فقالوا إذا كان الدم كثيرا نقض، وأما إذا كان يسيرا لم ينقض، لماذا فرقوا بين القليل والكثير؟ نحن قلنا كل هذا نحن بعافية منه لأنه لا ينقض الوضوء، لكن نحن نفرح على كلام المصنف. فسيرد السؤال، لماذا استثنوا القليل؟ استثنوا بعلة، وهو أنه ثبت عن الصحابة أنهم عصروا البثر وأنهم اغتفروا اليسير، كما جاء عن عباس وابن عمر، قد عصر ابن عمر بثرة ثم صلى ولم يرى بذلك بأسا. قالوا فهذا يدل على أن القليل لا يؤثر، وبناء على ذلك قالوا نستثني اليسير، فإن كان يسيرا لم ينقض ولم يحكم بانتقاض الوضوء.
جزاكم الله خيرا وكتب لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الحكم إذا اشتبه على الإنسان الذي والمن؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله عن اشتباه المني والمذي. صورة هذا الاشتباه كما ذكره العلماء من صوره أن يستيقظ الإنسان من نومه فيجد بللا أو أثر البلل، ثم يقع في شك هل هو مني فيغتسل أو مذي فلا يجب عليه الغسل، فما الحكم؟ الجواب: أولا يراعي أوصاف المني والمذي. فالمني سخين، ماء أبيض سخين بالنسبة للرجل، أصفر رقيق بالنسبة للمرأة. ثم الرائحة، المني سخين ورائحة المني ليست كالمذي، فإن المني له رائحة كما عبر العلماء كرائحة طلع النخل، وهو الوبار الذي يكون في فصول النخل. وقيل بعض العلماء يقول كرائحة العجين إذا اشتد وعجن، فإذا وجد رائحة المني فيه أو وجد سخن المني فيه فإنه يحكم بكونه منيا يوجب الغسل. لكن لو أنه لم يستطع التمييز والتبست عليه الأوصاف ولم يجد ما يحسم الأمر له، هل هو مني أو مذي؟ فما الحكم؟ فالذي عليه جماهير العلماء رحمه الله عليهم أنه مذي حتى يتيقن أنه مني، لأن اليقين أنه مذي، والشك هل هو مني فيجب الغسل أو لا فيبقى على اليقين وهو المذي من كونه متطهرا ولا يجب عليه الغسل حتى يستيقن أنه مني، والله تعالى.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يلزم على الرجل إذا خرج منه وذي أو مذي غسل مسعيه؟
نعم، ظاهر حديث علي: واغسل مذاكيرك، وليغسل مذاكيره يدل على أنه يغسل العضو والأنثيين، وهذا هو أصح الأقوال في هذه المسألة، خلافا لمن قال يغسل موضع الخروج ورأس الإخليل. والصحيح أنه يجب غسل العضو والأنثيين لقوله مذاكيره. نعم، الله تعالى.
حفظكم الله. وهذا سائل يقول: لقد ذكرتم حفظكم الله بالمذي وأنه يتوضأ منه إن وجد، ولكن ربما يتوضأ منه وعندما يشرع في الصلاة يعاوده مرة أخرى في أثناء الصلاة، فماذا يجب عليه؟
هذا فيه تفصيل. إذا كان السؤال عن من بلي بالمذي فاسترسل معه بحيث لا يمسك العضو فترة يستطيع أن يصلي فيها المكلف، هذا حكم الاستحاضة، كلما دخل عليه الوقت توضأ وصلى ولو خرج منه المذي. حالة الثانية: أن يكون خروجه القطرة والقطرتين، فيخرج في المرة الأولى عند الملاعبة
ثم إذا مضى قليل الوقت خرج مرة ثانية فهذا يجب عليه غسل العضو وإعادة الوضوء كالحالة البول. والله تعالى
جزاكم الله خيرا. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ: هل كون المجيء ينسب الوضوء دليل على أنه نجي؟
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله وغسل العضو وقوله انضح فرجك، لأن النضح يستعمل بمعنى الغسل، كله دال على أنه آخذ حكم المني البولي، فهو نجس وهذا هو المعتبر والذي عليه الفتوى. والله تعالى
جزاكم الله خيرا. وهذا آخر يقول: هل خروج الطاهر من أحد السبيلين يوجب الاستنجاء؟
هذا ذكرنا بالنسبة لخروج الطاهر، قلنا إن الصحيح أنه لا يوجب انتقاض الوضوء، وبناء عليه فإنه لا يلزم منه استنجاء ولا يأخذ حكم النجس الخارج، وذلك للفرق بينه وبين النجس الخارج، فإن النجس الخارج يؤثر في المحل والطاهر لا يؤثر. والله تعالى.
وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ: يتأكد لي أحيانا خروج الريح ولكن بدون ريح ولا صوت، فهل الوضوء هنا يكون باطلا أم ماذا؟
يتأكد بدون ريح ولا صوت، هذا ما هو صحيح، هذا من الشيطان، ولذلك لا تتخذ إلى مثل هذا، وابقى على اليقين حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، فإن سمعت الصوت أو وجدت الرائحة أعدت الوضوء وإلا فلا. والله تعالى.
وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، نرجو إجمال نواقض الوضوء الراجحة حتى يتبين ذلك دون إشكال، وجزاكم الله خيرا.
سنبين هذا إن شاء الله في آخر الباب، ومن استعجل شيئا قبل إبانه عوقب بحرمانه، هذه قاعدة شرعية ترى، من استعجل الشيء قبل إبانه، لأن لو ذكرناها الآن يرد على الإنسان الموارد، اصبر قليلا تأتيك الجلائب، تأتيك الأخبار إن شاء الله، ثم نلخصها بإذن الله عز وجل في آخر الباب، لأنهم لا يستحسنون توقيف الشيء قبله تفصيل. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، إذا انتهت مدة المسح للمقيم أو المسافر فهل تدخل طهارته؟
إذا انتهت المدة للمسح بطلت الطهارة، لأن الشرع أجاز لك أن تمسح هذه المدة، فإذا انتهت المدة رجعت إلى حكم الأصل من وجوب غسل الرجلين، ولذلك يجب عليه أن يتوضأ وأن يلبس الخفين على طهارة على ظاهر حديث المغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ولذلك أجمعوا على أنه إذا انتهت المدة لا يمسح، فدل على أنه ليس بمحل للرخصة، وإذا انتفى محل الرخصة انتفى وصفها، فرجع إلى الأصل من كونه منتقض الوضوء. والله تعالى.
بسم الله والحمد لله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لو أن رجلا نام ورأى في منامه أنه استمنع ونام على طهارة، فما حكم طهارته؟
بسم الله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن نام ورأى أنه احتلم أو أنه استمنى فإن العبرة بالحقيقة، فإن استيقظ ووجد الماء وجب عليه الغسل، وإن استيقظ ولم يجد الماء لم يجب عليه غسل، وهكذا لو رأى موجب الغسل في الحقيقة مناما كالجماع فإنه لا عبرة بذلك كله، والعبرة في حقيقة الخروج. أما دليل اعتبار الخروج نفسه وإلغاء وصف كونه محتلما، قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد في الصحيح: إنما الماء الأول وهو الغسل، من الماء من سببية أي بسبب الماء وهو خروج المني، فدل على أن العبرة بالخروج، وأنه لو خيل له وهو نائم أنه خرج واستيقظ ولم يجد شيئا وجب لم يجب عليه الغسل، والعكس لو أنه نام ولم يذكر احتلامه، ثم استيقظ ووجد أثر الماء وجب عليه الغسل، لأن العبرة بوجود الماء، وكونه يذكر أو لا يذكر لا تأثير له على ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء. وهذا أصل عند جماهير العلماء رحمة الله عليهم أن العبرة بالحقيقة، ولذلك قالوا لا يؤثر ذكره للاحتلام. ففي الحديث الصحيح عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النائم حتى يستيقظ، فدل على أنه لا عبرة بما خيل له من نومه أنه استلم أو أنه جامع أو أنه أنزل ما دام أنه في الحقيقة لم يكن منه شيء. ولذلك يعتبر العلماء وجوب الغسل هنا مربوطا بوجود الحقيقة لا بوجود الصورة في المنام. الله تعالى
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول إذا احتلم الرجل ثم اغتسل ولكنه لمس الثياب نفسها التي احتلم فيها وصلى بها، فما حكم صلاته؟ وإذا كانت باطلة فماذا يفعل فيها؟ وجزاكم الله خيرا.
هذه المسألة مفرعة على خلاف العلماء رحمة الله عليهم في المني، هل هو طاهر أو نجس؟ وأصح القولين والعلم عند الله، الأقوال والعلم عند الله أنه طاهر، وقد جاء في حديث ابن عباس إنما هو بمنزلة المخاطب، وجاء عن أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه وإن أثره لباق فيه، ودل هذا على أنه ليس بنجس. وقد ثبت عنها رضي الله عنها أنها أنكرت على الضيف الذي بات عندها ثم أصبح وقد غسل ثوبه فقالت له إنما كان يكفيك أن تحثه، لقد كنت أفعل ذلك بمني النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن المني ليس بنجس وأنه طاهر وأنه يكفي فيه الحث والقرف، فمن صلى في ثوب فيه مني فصلاته صحيحة ولا حرج عليه، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. هذا آخر يقول فضيلة الشيخ من أيقن وصول المني إلى مخرجه ثم حبسه هل يجب عليه الغسل أم لا بد من خروجه تماما؟
هذه مسألة للعلماء فيها وجهان، وهي لو أن إنسانا تحركت شهوته وأحس بانفصال المني من صلبه ثم تأخر خروج المني إلى دقائق أو إلى وقت ثم قذف، فهل العبرة بوقت التحرك أم العبرة بوقت الخروج؟ فمن أهل العلم رحمة الله عليهم من يقول العبرة بالخروج، وهذا هو الصحيح والذي عليه العمل والفتوى. وصورة هذه المسألة كما لو كان في الصلاة فأحس بتحرك شهوته ثم أمسك العضو وقد بلغ المني العضو ولم يخرج منه إلا بعد استثمان كلامه، قالوا صلاته صحيحة ولا يؤثر خروجه من الصلب، وهي مسألة الصلب خروج المني من الصلب أو شعوره بتهيئ الخروج، كل ذلك لا تأثير له، والعبرة بالفرق بالخروج. لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا فضخت الماء فاغتسل، فقال إذا فضخته ولم يعتبر مجاوزته للصلب، فدل على أن العبرة بخروجه لا بانتقاله. ولا يشكل على هذا إيراد العكس فيما لو إذا بقي منه شيء فخرج بعد غسله، هذا فضلة باقية غير ما نحن فيه من كونه ماء بأصله، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان ذلك، مزيد في بيان ذلك إن شاء الله عند الكلام على أحكام الغسل وموجباته.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول لقد قدمت إلى هذه البلاد لطلب العلم، أسأل الله أن يجعل نيتي ونية كل مسلم خالصة صادقة، ومع حفظ المتون وشرف العلم والدروس جاءني الشيطان يراغبني عن العلم ويصرفني عنه،
ويبعد عزيمتي ويسرمني بما لا يفيد، فقسى قلبي وانشغلت عن كتاب الله وعن الاجتهاد في الطلب، واجتمعت علي هموم وغموم واشعر بضيق شديد. فاسجد من اجلي حفظك الله بنفس منك، اسال الله ان ينفعني واخواني بما تقول.
اما الوصيه التي اوصيك بها اخي في الله ان تعتمد على الله فانه نعم المولى ونعم النصير، وما نزل بك ما هو الا بلاء من الله، اما بسبب ذنب بينك وبين الله، او ان الله يريد ان يرفع درجتك فسلط البلاء عليك. فان كنت تريد النجاه فاستدم الاستغفار لعل الله ان يرحمك ان كنت عاصيا او كان ذلك بسبب معصيه. فان طالب العلم قد يبدا طلب العلم فيصاب بغرور، او يزل لسانه بكلمه، او يحدث منه امر يغضب الله عليه فيسلب نعمه العلم والرغبه فيه على قدر ما اصاب من ذنب. قال سفيان رحمه الله: اذنبت ذنبا فشرمت قيام الليل 4 أشهر. واما الامر الثاني وهو ان تحسن الظن بالله فلعل الله يريد ان يبلغك مرتبه لا تصل اليها الا بامتحان وابتلاء، وقل ان تجد طالب علم طلب العلم الا وجاءه ما ذكر بل واشد مما ذكر. والله يقول: وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا. فالله يجعل العبد ايمانا اذا صبر. ولذلك قال العلماء: ان الله عز وجل لما اوحى الى نبيه اخذه جبريل فغطه حتى راى الموت، ثم ارسله ثم غطه ثم ارسله 3 مرات، قالوا لكي يبين ان العلم لا ياتي الا بعد امتحان وابتلاء. فضاق قلبك، ولعل هذا الضيق ان يكون كما ابتلي حبيبه صلوات الله وسلامه عليه عند الوحي. هذا اذا احسنت الظن بالله، واشدد عزيمتك بالله، واستعن بالله فانه نعم المولى ونعم النصير. وكثير من طلاب العلم ياتيهم الهم وياتيهم الغم وياتيهم التفريط من الناس، فمنهم من يقول: الى متى تنتهي من دروسك؟ ولربما تجلس 10 سنوات و20 سنة وانت في هذا الدرس او في هذه الحلقه او عند العالم الفلاني ولا تنتهي. كل ذلك ابتلاء، فان صدق مع الله صدق الله معه. وكم وجدنا من المشددين والمخذلين حتى خذلهم الله عز وجل عنا. فتعلق بالله واعلم انك في جنه وروضه من رياض الجنه وهي العلم، فاستدل سؤال الله جل وعلا ان يثبت قدمك وان يحسن العاقبه لك. اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقنا من العلم حلاوته وطلاوته، وان يجعل لنا موجبات رحمته وعلو درجاته، انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه واله وصحبه.